إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أمر الله عز وجل العباد بالأعمال الصالحة التي يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأمر الله بالأعمال الصالحة، وحذر من الأعمال السيئة، إذ أن العباد سيقفون بين يدي الله فيسألهم عن أعمالهم خيرها وشرها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فالواجب إحسان العمل وإصلاح العمل، إذ أن العمل وهكذا قلب صاحبه محل نظر الله تبارك وتعالى، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب إصلاح القلوب، لأنها محل نظر علام الغيوب، وأن يقصد الإنسان بعمله وجه الله، وأن لا يلتفت إلى ما سواه. وهكذا الواجب إصلاح العمل، بأن يتحرى العبد أن يكون عمله موافقا لشرع الله، مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه لو تعبد لله بما لم يشرعه الله لم يقبل منه ذلك العمل، بل يرد عليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، سواء أحدثه أم اتبع من أحدثه، كما في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل صاحبه ضال متوعد بالنار، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. فالواجب إصلاح العمل، إذا أراد الإنسان أن يلقى ربه بحال يحبها الله، كما قال ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يكون العمل صالحا إلا أن يكون خالصا لله، صوابا موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب على العبد أن يحسن عمله، فالله عز وجل ابتلى العباد بعبادته وبإحسان العمل الذي يتقرب به إليه، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل أراد من العباد إحسان أعمالهم وعباداتهم، وأن يقصدوه بها، وأن تكون موافقة لشرعه ودينه سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، وقال في الآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب العناية بالأعمال التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وأنه يتعين للعامل أن يخلص فيها لله وأن يوافق شرع الله فيها، لا يتعبد لله بالبدع ولا بالمحدثات ولا بالملصقات بدين الله تبارك وتعالى. والأعمال هي التي تدخل مع أصحابها في القبور، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى عمله. فيجب أن نعتني بالأمر الذي يبقى والذي يدخل معنا في قبورنا. ونحن كما تعلمون في أيام تعتبر أفضل أيام الدنيا، وهي أيام عشر ذي الحجة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الأعمال الصالحة فيها عن غيرها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي وهذا لفظه وغيرهما. وعند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن من هذه العشر، أي أفضل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح مرغب فيه في هذه الأيام أكثر من غيرها، وهذه الأيام أفضل أيام الدنيا، كما في حديث جابر بن عبد الله عند البزار والشجر في أماليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل عند الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله هل هن أفضل أو هل العمل الصالح فيهن أفضل أو رجل خرج أي مجاهدا في سبيل الله أو عدلهن جهادا في سبيل الله؟ قال بل هن أفضل، أي ممن خرج مجاهدا في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه في التراب، أي أبلي نفسه، أبلى نفسه بلاء حسنا في سبيل الله حتى عفر وجهه في التراب، أو كما جاء في الحديث. ومن الأعمال الصالحة المرغب فيها في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، كما في حديث ابن عمر ما من أيام أحب إلى الله من هذه العشر ولا أفضل من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والحديث صحيح لغيره، رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما، قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروى الإمام البخاري معلقا عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان في هذه العشر، في عشر ذي الحجة، إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما من أول العشر، فيستحب فيها الذكر والتكبير، ويتأكد ذلك يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاث. فالتكبير في هذه الأيام يكون مطلقا ومقيدا، مطلقا في سائر الأوقات ومقيدا دور الصلوات، ويبتدئ من فجر عرفة وينتهي بآخر يوم من أيام التشريق. وقد جاءت آثار عن بعض السلف في كيفية التكبير والتهليل في أيام العيد. فمن هذه الآثار ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكرر ذلك. وهكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. وجاء أيضا عن سلمان أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، إلى آخر ما ذكر عنه رضي الله عنه. ومن الفقهاء من توسع فزاد عما ذكر في هذه الآثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله تبارك وتعالى. فيتأكد هذا الذكر من فجر عرفة ويستمر به إلى آخر أيام التشريق كما تقدم. ويستحب التكبير من أول العشر والذكر. فينبغي معرفة فضل هذه الأيام عن غيرها، وهي موسم تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى لمن وفقه الله تبارك وتعالى. والمسلم العاقل الفطن الموفق هو الذي يستغل المواسم فيستكثر فيها من الأعمال الصالحة عن غيرها، فهي أيام قلائل، فيجتهد المسلم فيها اجتهادا أكثر من غيرها حتى يظفر بخير عظيم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها أن يترك العبد معصية الله تعبدا لله تبارك وتعالى، خوفا من الله تبارك وتعالى، فيؤجر على ذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا هم بسيئة فلم يعملها، هم بها فلم يعملها، أي أنه تركها من أجل الله، كتبها الله له حسنة كاملة، لأنه ترك السيئة من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل أحد، وإنما من أجل الله، فيكتب الله عز وجل له حسنة كاملة. قال: فإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة. وجاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: إنه تركها من جرائي، أي من أجلي، فتكتب له حسنة. فالإنسان يترك المنهيات كما وكيفا من أجل الله تبارك وتعالى تعبدا لله حتى يأجره الله عز وجل على ذلك. ومن الأعمال الصالحة التوبة النصوح، أن الإنسان يندم عما حصل منه من تقصير ومن تفريط في جنب الله تبارك وتعالى، فإن هذا باعث له على ترك المعصية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. فإذا ندم الإنسان عن المعصية التي صدرت منه، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، صدرت عن قلبه أو لسانه أو يده أو بطنه أو فرجه أو رجله أو ظاهرها أو باطنه، فإنه يتركها من أجل الله، وإنه يندم على ما حصل منه فيأجره الله عز وجل على ذلك. فالتوبة من المعاصي والذنوب والسيئات الظاهرة والباطنة يحبها الله عز وجل من العبد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من رجل كان عليه طعامه، من رجل كانت له راحلة وعليها طعامه وشرابه، ثم أضلها في أرض فلاه، في بعضها في أرض دوية مهلكة في صحراء، قال: فانفلتت منه، فبحث عنها فلم يجدها حتى كاد أن يموت، لأنه في مكان ليس فيه أحد سوى الله تبارك وتعالى، والطعام والشراب على الراحلة، فبحث عنها فلم يجدها، فوجد شجرة فاستظل بظلها ليموت، من شدة ما يجد، فاضطجع فإذا هو بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها أو بزمامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي وجد راحلته بعد أن أضلها في أرض فلاه. فالله يفرح بتوبة العبد إذا تاب وأناب ورجع إليه وترك معصية الله من أجل الله تبارك وتعالى، فالله يفرح بهذه العبادة العظيمة، فيجب أن نفرح بها وأن نبادر إليها وأن لا نسوف فيها. فالمعاصي والذنوب لها آثار سيئة على العبد في حياته وبعد مماته، وهي سبب لذلته وحقاره وصغاره. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسول، إن الله قوي عزيز. فيجب ترك هذه المعاصي والسيئات لأنها مضرة، وما حرمها الله وما نهى عنها إلا لأنها مضرة لصاحبها وبمن اطلع عليها ولم ينكر مع إمكانها أن ينكر ذلك. فالواجب تحقيق هذه العبادة، عبادة التوبة والاستغفار، لأن هذه العبادة من الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة امتثال الأوامر بدءا بالفرائض ثم الاستكثار من النوافل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو المؤمن التقي. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي، وفي رواية استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فأحب شيء تتقرب به إلى الله أن تأتي بالفرائض، بالواجبات، تحافظ عليها، تستمر فيها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. ثم تستكثر من النوافل، من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الزكاة ونوافل الحج والعمرة وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة. تكثر من فعل الخيرات وتسابق في ذلك، واستبقوا الخيرات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأبواب الخير كثيرة وأفعال الخير كثيرة، وهذا من فضل الله على عباد الله، حتى يأخذ الإنسان بما استطاع منها. يستكثر من الخيرات ويسابق وينافس في فعلها، فنحن في دار عمل وغدا في دار جزاء وحساب. فيجب أن نستكثر من الأعمال الصالحة ومما يحبه الله ويرضاه، حتى نلقى الله بزاد يرفعنا الله عز وجل بسببه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، واجتناب نواهيه. فلنستكثر من العبادات القلبية، من محبة الله، محبة رسول الله، محبة دين الله، محبة الصالحين، من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله فننتهي عنها، ومن الحب في الله والبغض في الله، ومحبة القرآن والفرح بالإيمان والسرور بذلك هذه عبادات قلبية قد يغفل عنها كثير من الناس. وهكذا نستكثر من العبادات الظاهرة، عبادة الجوارح من الصلاة والزكاة، عبادة مالية، تصدق تنفق في وجوه الخير في الفقراء والمحاويج، وتفعل المعروف، وفعل المعروف يقي مصارع السوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكثر من قراءة من العبادات القولية، تكثر من قراءة القرآن لا سيما في هذه العشر، لا سيما في هذه العشر، فلأن تقرأ حرفا من القرآن خير لك من الدنيا وما عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فاستكثر بقراءة القرآن. كم لك حسنات في الآية الواحدة وفي الصفحة الواحدة وفي الجزء الواحد، فاستكثر من هذه الحسنات، اكثر من قراءة القرآن غيبا أو نظرا، وإن لم تستطع فاقرأ فاسمع القرآن، فهو من أسباب رحمة الله كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله أن تسمع كلام الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال الصالحة أن تتعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تحرص على العلم النافع، على ملازمة حلق العلم والذكر، كم فيها من فضائل، كم فيها من فضائل. فتحرص في يومك أن تصلي الفجر في جماعة، ثم تبقى في مكانك تذكر الله حتى تطلع الشمس، فتقوم فتصلي ركعتين، والأفضل أن تزيد ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. يكتب لك أجر حجة وعمرة لأنك صليت الفجر في جماعة وجلست في مكانك تذكر الله، تقرأ أذكار الصلاة ثم أذكار الصباح ثم ما تيسر من القرآن، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قمت فصليت ركعتين. والأولى أن تزيد على ذلك، لحديث نعيم بن همار عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم تقرب لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. والمراد بذلك ما كان من صلاة بعد طلوع الشمس وهي من الضحى، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. ثم تنقلب إلى عملك أو إلى بيتك ذاكرا لله، مكبرا، مهللا، مستغفرا، فتعبد لله بالعبادات اللفظية، بالذكر، بقراءة القرآن، وأنت في طريقك وأنت في عملك اكثر من ذكر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم عن أبي هريرة. وهؤلاء الكلمات هن أحب الكلام إلى الله، كما في حديث سمرة بن جندب عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما أكثر الذكر المطلق الذي دلت عليه الأحاديث والذي يترتب عليه أجر عظيم وفضل عظيم. فالإنسان يكثر من ذكر الله، ولو لم تحفظ إلا قصار السور كررها في طريقك في عملك مع هذه الكلمات وغيرها من الأذكار الواردة، وتحافظ أن تصلي الصلوات في جماعة، تحرص أن تصلي الصلوات في جماعة حيث ينادى بهن، وأن تحافظ على الرواتب القبلية والبعدية وأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، وتكثر من سائر الأعمال التي في وسعك أن تقوم بها من صدقات، من عيادة مريض، من أمر معروف ونهي عن منكر، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي دلت عليها الأدلة. فنحن في موسم عظيم، فيجب أن نستغل هذا الموسم فيما ينفع، وقبل ذلك مع اتقاء المعاصي والتحلل من المظالم، فإن كانت لأخيك مظلمة عليك تحلل منها، إن أخذت مال أحد أو اعتديت على أحد بغيبة بنميمة ببغي تحلل من أخيك، استسمح من أخيك واصلح ما حصل بينك وبين إخوانك، فإصلاح ذات البين عبادة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على درجة خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، وأصلح سريرتك يصلح الله لك علانيتك، ورد المظالم لأهلها، استسمح من إخوانك، وقم بما عليك من حقوق بحق الله أولا، فهو أعظم الحقوق، افرده بالعبادة بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والتعظيم والإجلال، وهكذا أيضا تقوم بحق نفسك، لا تدسيها في معصية الله بل زكيها بالطاعة، كما قال الله: ونفسي وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمفلح هو الذي يزكي نفسه بطاعة الله. زكي نفسك بطاعة الله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. زكي نفسك بالطاعة وبترك المعصية، احسن إلى نفسك باستعمالها في طاعة الله تبارك وتعالى، وقم بحق زوجك وبحق ولدك بحق جارك بحقوق إخوانك المسلمين، من السلام عليهم، من رد السلام إن سلموا، من عيادة المريض، ومن اتباع الجنازة، ومن النصح، ومن تشميت العاطس إذا عطس إنسان فقال الحمد لله قل له يرحمك الله وهو يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه من الحقوق التي دلت عليها الأدلة، وهكذا تقوم بسائر ما دلت عليه الأدلة من أداء الحقوق، هذه من الأعمال الصالحة. ومن فضائل أو من الأعمال الصالحة في هذه العشر الصيام، فمن استطاع أن يصومها كلها، يصوم التسع الأيام، فعل يصومها، ويتأكد الصيام في يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر ذنوب سنتين صيام يوم عرفة. فينبغي الحرص على صوم يوم عرفة، ومن استطاع أن يصوم بقية الأيام فليفعل، فيدخل ذلك ضمن الأعمال الصالحة، أو يصوم أكثرها إن شق عليه صيامها كلها. أما العيد فيحرم صومه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين. وهكذا من فضائل هذه العشرة أنها اشتملت على يوم عرفة، وهو يوم عيد، كما في حديث عقبة بن عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فيستحب الصيام فيها وذكر الله فيها وبقية أيام، وهكذا يوم النحر وأيام التشريق وهي الأيام المعلومات. ومن فضائل هذه العشر قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، أي عشر ذي الحجة، أقسم الله بها لفضلها، لأن أمهات العبادة اجتمعت، أمهات العبادة اجتمعت فيها من صلاة وصيام، وأيضا صدقة استحب الصدقة فيها، والهدايا والضحايا في يوم النحر. وهكذا الحج فيها، ففضلها عظيم وشأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يبخل على نفسه في شيء يستطيع أن يفعله. وهنا تنبيه، وهو أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا بشره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فلا تأخذن من شعر رأسك أو عانتك أو إبطك شيئا، أما لحيتك أما شعر لحيتك فلا يجوز التعرض لذلك لا في عشر ذي الحجة ولا في غير عشر ذي الحجة. فإعفاء اللحية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى وكثروا اللحى ووفروا اللحى، خالف المشركين، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في حديث أبي هريرة خالف المجوس أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. والأحاديث كثيرة في إعفاء اللحية، في وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو الأخذ منها، لا يجوز ذلك لا في هذه العشر ولا في غيرها. وأما الشارب فلك أن تحفيه، أي تزيله كله، ولك أن تجز منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهكذا لا يجوز أن تأخذ من بشرك إذا انخلع جلد، أو لا يجوز أن تخلع جلدا إلا أن يؤذيك شيء من الظفر أو كذا، تزيل ما تتأذى منه، لا تأخذ شيئا من البشر دون حاجة تدعو إلى ذلك، ولا من الظفر أيضا لا يجوز أن تقلم أظفارك حتى تضحي، أي تذبح أضحيتك للحديث الذي سمعت. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين.